بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عين وهو في سفر، فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسلى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته، فنفلني سلبه، أي فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبا. الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن فرات بن حبان وعن فرات بن حيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بقتله وكان ذميا، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يقول إنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. قال: رواه أحمد وأبو داود، وترجمه: بحكم الجاسوس الذمي. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. عندكم بالنون؟ لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. النسخة التي بين أيدينا فيها اللام ثم التاء، لتلقين، والظاهر أنها لنلقين الثياب. إيش عندك أنت؟ بالنون. بالتاء أو لتلقين الثياب. قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد صدقكم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحديث متفق عليه. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم من تجسس على المسلمين، فإن من كان عينا على المسلمين لأعدائهم يستوجب القتل، سواء كان ذميا أو كان مستأمنا أو كان مسلما، لأن من أهل العلم من طرد الحكم حتى في المسلم، واستدل بحديث حاطب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع قتله لأنه كان من أهل بدر. يقول أهل العلم ومفهومه لو أنه لم يكن من أهل بدر لا ساغ قتله، لكن الذي يبدو والله أعلم إن حاطبا رضي الله تعالى عنه ما كان عينا، وإنما اجتهد وأخطأ فيما اجتهد فيه، وإنه رضي الله تعالى عنه كان صادقا في ما قال، ولذلك صدقه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر إنه قد صدق بأنه لم يكن عينا، ولهذا لم يثبت هذا الحكم على حاطب حتى نطرد الحكم فيه. وسيأتي تفصيل الكلام حول هذا الموضوع بعد أن نكمل ما انتهينا إليه في درس البارحة، إذ وقفنا في درس البارحة أنه يشرع للإمام أن يتخذ العرفاء، والعرفاء يعني الناس الذين يمثلون مجموعاتهم، فيأخذ من كل قبيلة أو من كل مجموعة أو من كل شريحة من الناس شخصا يمثلهم. وإن جاء في الآثار ما يدل على ذم العرفاء، والمراد بذم العرفاء يعني الذين يخالفون أمر الله والذين يتخذون هذا المنصب ليستغلوه ويأكلوا أموال الناس بالباطل ويظلموا فيه الناس. فإن من استشرف ليكون من العرفاء بقصد أن يفيد في دنياه لنفسه فإن هذا ممن توعده النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا العريف ممن يبذل جهده ويخلص لله جل وعلا ويحق الحق لأصحابه وينصر المظلوم ويدفع الظلم عن المظلوم ويكون مع الضعفاء ويردع من يتجاوز حده، فإن من كان هذا حاله فإنه يثاب على فعله، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأن هذا من باب التعاون على البر، والله تعالى أمرنا بأن نتعاون على البر. ولهذا قال هنا، قال الحافظ ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، قال فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، يعني في الغالب، فإن الكل على خطر والاستثناء مقدر في الجميع، يعني الأمراء والعرفاء في خطر إلا من سدد وقارب واتقى الله. ومعنى العرافة حق، لأنه جاء في الحديث العرافة حق، معناها يعني أنها أمر لا بد منه، وهو شيء ضروري لينظم الناس وليوصل الحقوق إلى الناس. العرافة حق، أن أصل نصبهم يعني تعيينهم وتكليفهم بالعرافة أمر حق، فإن المصلحة مقتضية لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه، لا بد من وكلاء يعني يبلغونه وينقلون إليه ويوصلون ما يلزم توصيله. قال ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذهم عرفاء واتخذ النقباء من أول يوم بدأ فيه التعامل مع الناس، خاصة عندما قدم المدينة، كما دل عليه حديث الباب. فدل هذا الحديث على أن العرافة أمر مطلوب، وعلى الناس أن يختاروا خيرهم لها، ولا ينبغي أن يستغل الإنسان هذه الوظيفة ليستأثر بها على غيره. قوله بني المصطلق، قال قد تقدم ضبطه وتفسيره في باب الدعوة قبل القتال. قوله وقعت جويرة أو جويرية، وقعت جويرية قال بالجيم مصغرا، هي بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن الحارث ابن مالك ابن المصطلق، وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك، يعني بعد قصة جويرية. قال قوله ملاحة، قال بضم الميم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة أي مليحة، وقيل شديدة الملاحة، وجمعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفيف اللام، ويقال ملاحون بتشديدها، ذكر معنى ذلك في القاموس. قال وقد استدل المصنف رحمه الله، يعني المجد بن تيمية، بأحاديث الباب على جواز استرقاق العرب، على جواز استرقاق العرب، وإلى هذا ذهب الجمهور كما حكاه الحافظ في كتاب العتق من فتح الباري، يعني من شرح صحيح الإمام البخاري، والذي حكاه الحافظ، والمراد بالحافظ هنا اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال: وحكى في البحر عن العترة، يعني عن الفقهاء آل البيت أو فقهاء الزيدية، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، يعني لا يمكنون من إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا ولا يؤسروا، لأنهم إذا أسروا فالأسر يستلزم أن يسترقوا، ومن أجل أن يجنبوهم الاسترقاق هم يخيرون بين الأمرين. قال: واستدل لهم بقوله تعالى، يعني استدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والله سبحانه وتعالى لم يخير نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم كما خيرهم في غيرهم، لأن اقتلوا المشركين الألف واللام هنا هي للعهد، والمراد بهم مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نبذها إليهم، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصنع أحد أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا. وهذا الدليل استنبط منه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن العرب لا يسترقون، لكن هذا الاستدلال استدلال بفحوى النص، وقد جاءت نصوص، يعني هي نص في الموضوع، قضت بأن يعامل المشركون من العرب كما يعامل غيرهم. قال: نعم، قال: والمراد مشرك العرب إجماعا، إذ كان العهد لهم يومئذ، يعني الألف واللام في المشركين هي عهدية وليست للاستغراق، دون العجم. ثم قال في موضع آخر من البحر، يعني من كتاب البحر الذخار، وهذا لبعض فقهاء الزيدية، قال: ثم قال في موضع آخر من البحر: فأما الاسترقاق فإن كان أعجميا أو كتابيا جاز، يعني فإن كان المشرك أعجميا أو كان كتابيا جاز، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، قال: خير الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأسرى بين القتل والفداء والاسترقاق، وإن كان عربيا غير كتابي لم يجوز، أي لا يجوز استرقاقه. هذا ما فسر به صاحب البحر الذخار. قال الشافعي: يجوز، يعني الإمام الشافعي يقول، لأن الإمام الشافعي من الجمهور الذين يقولون يضرب الرق على كل مشرك نابذ الإسلام وقاتل وانتصر عليه المسلمون. قال: يجوز لنا، يعني الإمام الشافعي يستدل بهذا النص قوله صلى الله عليه وسلم، هكذا عندكم العبارة؟ وإن كان عربيا غير كتابي لم يجوز. بعدها إيش؟ هكذا الشافعي مباشرة، ما فيش أي كلمة قبلها. طيب، قال لو كان الاسترقاق ثابتا على العربي الخبر، وهو يشير إلى حديث معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشافعي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق جائزا على العربي لكان اليوم إنما هو أسرى. ظاهر هذا الخبر أنه لا يجيز الاسترقاق، ظاهر هذا الخبر أنه لا يجيز الاسترقاق. والإمام الشافعي رأيه من رأي الجمهور وهو الجواز، ولذلك العبارة هنا فيها اضطراب، وكأنه يقول وإن كان عربيا غير كتابي لم يجوز، وقال الشافعي يجوز، لكن لو صيرنا العبارة هكذا الاستدلال يعني غير مناسب. فالاستدلال غير مناسب لأن هذا الدليل وهو قوله لو كان الاسترقاق ثابتا على العربي لقال النبي صلى الله عليه وسلم لكان اليوم يعني استرقاقا عظيما، إنما هو أسرى. وهذا الحديث في الحقيقة منكر، أوله ينقض آخره وواقعه يرده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين نحن مر بنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام غنم هوازن في يوم حنين، وأنه انتظرهم 13 يوما ثم قسم أموالهم وذراريهم على المسلمين، وهذا التقسيم هو الاسترقاق. فكيف يستدل من قال بأنه لا يجوز الاسترقاق على فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم حنين؟ فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث يعني فيه نظر، ولذلك أهل العلم ردوا هذا الخبر وقالوا إنه مما انفرد بروايته الواقدي، والواقدي مضاعف في الحديث شديد الضعف، وإن كان من أئمة التاريخ ومن الذين عنوا بكتابة التاريخ، لكنه تكلم فيه أهل العلم في روايته، ولهذا قال هنا وهو يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه الشافعي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق جائزا على العربي لكان اليوم إنما هو أسرى. قال وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف. قال ورواه الطبراني أي هذا الحديث من طريق أخرى فيها يزيد بن عياط وهو أشد ضعفا من الواقدي، فالحديث إذن لا يصلح، ومثل هذا لا تقوم به الحجة. وظاهر الآية وهي قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، عدم الفرق بين العربي والعجمي. وقد خصت الهادوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم، يعني النساء يضرب عليهن الرق والرجال لا يضرب عليهم الرق، لا يضرب عليهم الرق، لكن من المعلوم أن السبايا يكون في الرجال وفي النساء وفي الأطفال، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل. قال: ومن أدلتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب أنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع، وهذا غريب لأنه قد وقع، لأنه قد وقع. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه 80 رجلا من جبال التنعيم يوم فتح مكة أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسرهم يقتضي استرقاقهم، فها هو الأمر قد وقع، وغريب أن يستدل بمثل ذلك. قال: ولم يرد في وقوعه شيء على كثرة أسر العرب في زمانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن المكروه أيضا لا بد أن يقع ولو لبيان الجواز. والذي يقول هذا الكلام يعني كأنه جاهل بالسيرة النبوية. مر بنا في الدروس الماضية أن سرية النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلت قبل نجد ثم أسروا ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، وجيء به وربط في سارية من سوار المسجد 3 أيام أو 4، ثم بعد ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحة ومن عليه وأخبر بأنه خلى سبيله وأنه أطلق سراحه وأنه فك أسره وأنه أعتقه لوجه الله. كل ذلك كاف في إثبات أنه قد جرى الأسر. قال: وأما قوله ولا يجوز أن يخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ حكم الله، قال في المنار مستدلا على ما ذهب إليه الجمهور. نعم، فإن المكروه أبد أيضا لا بد أن يقع، مقولنا هذا الكلام، ولو لبيان الجواز، يعني لو كان جائزا لوقع، والواقع أنه وقع. ولا يجوز أن يخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ حكم الله، قال في المنار مستدلا على ما ذهب إليه الجمهور، وقد استفتحت الصحابة أرض الشام وهم عرب، وكذلك أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم، ولم يفتش العربي من العجم والكتابي من الأمي. والمراد بالأمي هنا من؟ يعني العرب، لأن الله وصفهم قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والكتابي أصلا هو من كان يعني من بني إسرائيل، حيث إن التوراة والإنجيل واليهودية والنصرانية إنما كانت فيهم، بل سووا بينهم، لم يروا، بل سووا بينهم، لم يروى عن أحد خلاف ذلك. فهذا دليل على أن العرب وغيرهم يجري عليهم الرق كما يجري على العجم. ثم ذكر قول أحمد ابن حنبل الذي ذكره المصنف، وهو أنه قال: لا يأخذ برأي عمر رضي الله تعالى عنه، ورأي عمر الذي فرق بين العربي وغيره. ثم قال: والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسار الكفار جواز القتل والمن، يعني إطلاقهم بغير مقابل، والفداء إطلاقهم بالمقابل، والاسترقاق. فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، بدليل ناهض، لأنه قد جاء دليل إلا هو حديث الواقدي لكنه لم يكن ناهضا يخصص العمومات، والمجوز قائم في مقام المنع. وقول علي وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العربي حجة، لأن منهم من ذهب إلى هذا القول وأنه نسبه إلى علي رضي الله عنه في أنه يبيح استرقاق النساء دون الرجال، لكن ورد عن علي رضي الله عنه ما يدل على خلاف ذلك. قال: وقد استرقى بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعهم، يعني بين الناس كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ. قال: وبنو ناجية من قريش. فإذا كان علي رضي الله تعالى عنه صنع ذلك فيهم فهو في غيرهم من باب أولى، فكيف ساغت لهم مخالفته؟ وهذا لعله يرد به على الهادوية، يرد به على الهادوية الذين فرقوا بين الذكور وبين الإناث. ثم قال: باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنا أو ذميا. قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عين وهو في سفر. وهذه القصة وقعت في غزوة حنين عندما كان المسلمون يحاصرون الناس في حنين، جاء رجل وكان عينا وكانت له إبل ناقة، فأناخها وعقلها، ثم جاء ودخل بين صفوف المسلمين ووجدهم يتغدون، يعني يأكلون أكل الغداء، فجلس وأكل معهم وهو ينظر فيهم ويتكشف أمرهم ويتطلع على عوراتهم، ثم انسل وقام مسرعا إلى ناقته وحل عقالها وركبها وانطلق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ألحقوه واقتلوه لأنه عين. وما فكان من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان مشهورا بالعدو، يعني يسبق في جريه الخيل، فعدا وأدركه حتى حاذى إبله ثم تعداها فعقر الناقة، ولما سقط الرجل أخذه وقتله. وقد مرت بنا قصته فيما مضى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بذلك. قال: وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال: فسبقتهم إليه فقتلته. قال: فنفلني سلبه، أي فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وقد مر بنا هذا الحديث في باب السلب للقاتل، يعني أعطاه ما عليه من عتاد، كل ما عنده من عتاد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمة. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود. ونحن نعرف قاعدة المجد بن تيمية رحمه الله عندما يذكر أصحاب الكتب الذين أخرجوا الأحاديث، غالبا ما يبدأ بالإمام أحمد إن كان ممن أخرج الحديث، ويقدم ذكره على البخاري وعلى مسلم وعلى سائر أصحاب الكتب الستة. وإنما يفعل ذلك رحمه الله يعني لأن الإمام أحمد سبق هؤلاء في التأليف، يعني لسبق الإمام أحمد في التأليف بصرف النظر عن كون الحديث عنده مشترط فيه الصحة أو لا، بل إنه كما عرفنا من مصطلحاته رحمه الله أنه يصف الحديث بأنه متفق عليه إذا كان من رواية أحمد والشيخين، وما انفرد به الشيخان دون أحمد يقول فيه أخرجاه أو رواه الشيخان. وهنا صار على هذا المنهج، قال: وعن فرات بن حيان أن النبي صلى الله وعن فرات بن حيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بقتله وكان ذميا وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار. الضمير هنا إنما يعود على ذلك الجاسوس، وهذا هذه الرواية هي تتمة للرواية السابقة، تتمة للرواية السابقة. لكن يشكل عليها أنه كان ماذا؟ عينا لأبي سفيان، لأن أبا سفيان في هذا الوقت كان مسلما، إلا إذا حملنا القصة على قصة أخرى كانت قبل إسلام أبي سفيان، ولعلها يعني من القصص التي كانت في غزوة بدر، فقد مر بنا في غزوة بدر أن أبا سفيان أرسل بعض عينه يرقب أحوال المسلمين لما بلغه أنهم خرجوا من المدينة إلى بدر، ولذلك خالف الطريق، ولذلك جاء الرجل ينظر إلى المسلمين ويكتشف ما فيهم من ضعف، فعليه يكون هذا الخبر متعلقا بقصة غير القصة الأولى. قال عن فرات بن حيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، يعني بقتل العين الجاسوس، وكان ذميا، أي وكان قد أعطي ذمة، يعني معاهدا بينه وبين المسلمين عهد، وكان عينا لأبي سفيان أي جاسوسا له، وحليفا لرجل من الأنصار أي بينه وبين رجل من الأنصار حلفا وولاء. قال: فمر أي هذا الرجل بحلقة من الأنصار أي بجماعة من الأنصار جلسوا، فقال: إني مسلم، يعني أوهمهم بأنه مسلم وأنه جاء يجلس معهم ويستأنس بهم ولكن كان غرضه أن يتطلع إلى عوراته. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إنه مسلم، يعني لما اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، يعني نتركهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان، لأن ما في قلوبهم من الإيمان ينصحهم ويمنعهم من أن يتطلعوا عورات المسلمين أو أن يكذبوا، كما فعل هذا الرجل عندما كذب وقال إنه مسلم وهو في حقيقته عين وجاسوس للمسلمين للكفار. قال: منهم ومن هؤلاء، يعني الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم، فرات ابن حيان. وهذا الحديث فيه منقبة لهذا الصحابي رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإيمانه وبلغ أنه ممن يوكل إلى إيمانه. والحديث رواه أحمد وأبو داود. قال وترجمه، يعني أبو داود ذكر هذا الحديث تحت عنوان: بحكم الجاسوس الذمي. يعني ما حكم الجاسوس الذمي الذي أعطي ذمة المسلمين ولكنه خان وغدر؟ فإن من خان وغدر يستوجب القتلة. ونحن قلنا إذا كان هذا الحديث تابع للحديث السابق، والحديث السابق كان في قصة يوم حنين، فلا يصلح، لأن أبا سفيان في يوم حنين كان مسلم. أبو سفيان أسلم ليلة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، إذ لقيه في الجموم وجاء به العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد أردفه على فرسه، فلما رآه الناس هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل يريد أن يقتله، لكن العباس رضي الله عنه أخبر أنه في جواره، وأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة وقال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل كبير في أهله في قومه، يعني لو جعلت له منقبة أو لو جعلت له شيء في هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بدخول، لما دخل مكة، أن ينادوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فهذا دليل على أنه أسلم ليلة فتح مكة. هذا هو ادعى أنه مسلم، والواقع أنه ليس بمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذه الدعوة، لأنه قال: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، وهذا الرجل ليس منه. وعلى كل، فهذا الحديث عندما ذكر لبيان أن الذمي إذا تجسس على المسلمين يستوجب هذا الحكم وهو القتل. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم، وهذا في قصة حاطب، وهذه وقعت قبل فتح مكة، لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وهو يريد فتح مكة، كان صلى الله عليه وسلم سأل الله جل وعلا أن يكتم على أهل مكة الخبر، فلا يبلغهم حتى يدخل عليهم مكة عن غرة. وكان صلى الله عليه وسلم قد كتم خبره حتى على المسلمين، بل كانت هذه من سنته صلى الله عليه وسلم وخطته، أنه كان إذا أراد أن يقاتل وأن يغزو جهة ورى بغيرها، وهذا من خطة القتال، ما عدا غزوة تبوك فإنه صرح بها وبين للناس لما كان فيها من الشدة والعسرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتم الخبر وأراد يعني بدأ في تجهيز الجيش، توقع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة، وقد أخبر هنا في هذا الحديث كما مر أنه لم يكن من أهل مكة، يعني لم يكن من قريش، وإنما كان حليفا مع بعض القرشيين. ويقول رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى ناصر الرسول، وإن الله تعالى فاتح مكة لنبيه. فكونه يخبر بعض أهله أن يأخذوا حذرهم وأن يحتاطوا وأن يتجنبوا القتال، فهذا قد يترك عند أهل مكة يدا يدافعون بسببها عن أهله وذويه الذين هم في مكة. فاجتهد رضي الله عنه هذا الاجتهاد، وظن أن هذا القول لا يغير قدر الله جل وعلا وسنته، وأن نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أمر قد قدره الله. وقد مر بنا أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله أو سورة الفتح، وسورة الفتح فهم الناس منها أنها فتح لمكة، مع أن كثير من أهل العلم وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن المراد بها صلح الحديبية، لذلك كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا ودفعه إلى هذه العجوز، ويقال إنه أعطاها 10 دنانير وقال لها: اكتبي الخبر، وإذا وصلت مكة سلم الخطاب لشخص معين، سماه لها. فأخذت الكتابة ووضعته في شعر رأسها حيث عقصت عليه شعر رأسها، والله جل وعلا استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتم على أهل مكة خبره، فأوحى إليه بأن حاطبا فعل كذا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أرسل علي رضي الله عنه ومعه الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود ثلاثتهم رضوان الله عليهم، وقال لهم: اذهبوا إلى روضة خاخ. وروضة خاخ قرية بين المدينة ومكة، المسافرون من المدينة إلى مكة يمرون بها، وربما نزلوا بها يستقيلون. وقال لهم: إنكم ستجدون عجوزا امرأة ضعينة معها خطاب من بلتعة من حاطب خذوه منها. فلما وصلوا الى روضة خاخ وفتشوا في من نزل من المسافرين وجدوا العجوز. ومن لطف الله بهذه الأمة أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أن العجوز ما كانت تدري ماذا في الخطاب، فقالوا لها هات الخطاب الذي أرسله معك حاطب. فأنكرت قالت ما أعطاني حاطب خطابا. فتشوا ما معها من متاع وشددوا عليها في أول الأمر، قالت ما عندي خطاب. فقال علي رضي الله تعالى عنه لأصحابه لما رأى في وجوههم شيء من التردد قال يا قوم والله ما كذبنا وما كذبنا وما كذبنا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثنا والنبي ما يكذب ونحن ما كذبنا عليها. ثم جاءها وهددها وقال لها والله لتخرجن الكتاب أو لنعرينك، وهذا معنى لنلقين الثياب. فلما رأت منهم يعني الجدة في الأمر وشدة التهديد قالت إذا تنحوا عني. فلما تنحوا عنها أخرجت الكتاب من شعرها وكانت قد عقصته في شعرها، فأخذوا الخطاب منها وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلموه الخطاب. فلما أمر فتح الخطاب وقرأه من قرأه، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب، وكان حاطب من قدماء ومن السابقين إلى الإسلام وإلى الهجرة، وكان ممن حضر غزوة بدر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما هذا يا حاطب، يعني كيف فعلت ذلك ولماذا كتبت الخطاب وأرسلت به إلى أهل مكة؟ فكأنه كان بمثابة العين لهم. فقال له والله يا رسول الله يعني إنه لم يكن عينا وإنه مؤمن لكنه اجتهد وتيقن واستيقن بأن الله فاتح على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن له جماعة بمكة يخشى أنهم يصيبهم أذى لعدم وجود من يحميهم، حيث إن أهل مكة كل قبيلة وكل فخذ وكل أسرة فيهم من الرجال ما يحمون به أهليهم ما عدا حاطب. فكتب إلى بعض مواليه وإلى من حالفهم عساهم يلاحظون أمر أهله وقومه ويراعونهم ويحفظونهم كما يحفظون أهليهم، وتكون أيضا هذه بمثابة اليد عندهم. لكن هذا الفعل لا شك إنه فيه مخالفة لأمر الله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه لما رأى من حاطب رضي الله عنه هذا الموقف استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتله، لأنه يراه بمثابة العين وبمثابة الجاسوس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من قتله معللا ذلك بأن حاطبا رجل مؤمن وأن له في الإيمان قدم راسخة وأنه ممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حيث لم يؤاخذه وقال إنه شهد بدرا، ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن من شهد بدرا مغفور له، قال له: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر وقال لهم اصنعوا ما شئتم أو افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الحديث فيه دلالة على فضل من شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله تعالى أكرمهم بغفران الذنب، وأن ما يفعلونه من ذنوب هم لا يفعلونها وهم متعمدون وهم قاصدون، وإنما قد تجري عليهم من باب الاجتهاد ومن باب يعني المواقف المبررة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره لهذا السبب. فدل هذا الحديث على أن حاطب رضي الله عنه لم يكن جاسوسا، وأنه برئ من هذه التهمة، وأن ما فعله إنما هو اجتهاد قصد به الخير ولم يقصد به الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الإساءة إلى المسلمين، وإنما هذا كان يريد أن يحمي قومه في مكة. وهذا الحديث يدلنا على أنه لو لم يكن من أهل بدر الذين عفى الله عنهم وتجاوز لأخذ بجريرته، وهو من الأدلة التي استدل بها من قال بأن الجاسوس يقتل وإن كان قد أظهر الإسلام. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، والضعينة هي المرأة الكبيرة، ومعها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تتعادى يعني تتسابق بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة يعني إلى المكان، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجت من عقاصها فأتينا به، أو فأخرجته يعني الكتاب من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا فيه يعني إذا الكتاب مكتوب فيه هذه العبارة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم يعني الرواية كما أو العبارة كما جاءت من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقصدكم. هكذا كانت العبارة. قال: يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لم أكن منهم ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. يعني هذا الذي حمله على أن يكتب الكتاب. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.